وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثامن من تنبيهات قاعدة لا ضرر، وكان عنوان هذا التنبيه تعارض الضررين. مثلنا لفرد مثال تعارض الضررين بالمثال المعروف. أنا بيتي ما بي بالوعة، إسه ليش ما بي بالوعة؟ تشرب شغل اشتريته ما بي بالوعة، فأريد أحفر بالوعة، يتضرر الجار بذلك، فحينئذ يلزم تعارض الضررين. إذا ما أحفر ضرر لي، إذا أحفر يلزم من ذلك الضرر على جاري. فهنا ماذا يكون الموقف؟ هل يجوز حفر البالوعة؟ في هذا المجال قلنا قد تذكر بعض الأدلة على جواز حفر المالك للبالوعة. الدليل الأول تقدم، خلينا نستذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة السلطنة في حق مالك الدار تجري، تقول الدار دارك وأنت مسلط عليها، الناس مسلطون، فيجوز لك حفر البالوعة. في المقابل حيث أن الجار يتضرر، لا ضرر يقول لا 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 لا، هذا حكم ضرري، هذه قضية ضررية، الحفر ضرري فلا يجوز، فتحصل معارضة بين قاعدة السلطنة وبين لا ضرر. قاعدة السلطنة في حق المالك ولا ضرر في جانب الإجار. ثم بعد ذلك نقول يتساقطان للمعارضة، فنرجع إلى أصل البراءة، وهذا ما تمسك به صاحب الرياض قدس سره. هذا الوجه الأول كله ترى هذا إعادة لما سبق، مو شيء جديد. ثم قلنا نحن هذا الدليل مركب من مقدمتين، قاعدة السلطنة تجري في حق صاحب الدار، مقدمة ثانية لا ضرر تجري في حق الجار، والتكملة بعد واضحة عند المعارض نرجع إلى أصل البراءة. الكلام يقع مرة في المقدمة الأولى أن قاعدة السلطنة هل تجري أو لا في موردنا في حق صاحب الدار، والمقدمة الثانية قضية ثانية لا ضرر تجري في حق صاحب في حق الجار أو لا. أما القضية الأولى وهي أن قاعدة الناس مسلطون هل تجري في حق صاحب الدار، ناقشنا ذلك بثلاث مناقشات، قلنا لا يمكن التمسك هنا بقاعدة السلطنة الذي هي مدركها ليس إلا الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، ولكن بعد ذلك قلنا أفرض قاعدة السلطنة ما يمكن تطبيقها، لكن أكو بديل. أكو بديل عن قاعدة السلطنة؟ إيه بلي بديل أكو. ما هو؟ أصل البراءة، يجري البراءة مالك الدار عن حرمة حفر البالوعة، فيثبت له جواز حفر. ثم بعدين قلنا أكو بديل عن الأصل، بعد شنو البديل عن هذا؟ ترى كله تكرار لما سبق. شنو البديل عن الأصل؟ السيرة، سيرة الناس جارية، وهي ليس سيرة جديدة، أن الذي يحتاج إلى بالوعة يحفر البالوعة لكن عليه أن يرمم أضرار، إذا ضرر الجار يصلح ما تضرر به. تضرر الجار فيودي العمال عمال البناء إلى بيت الجار والتضرر مالته لابد يصلحه، هذه هي بالشكل الأحسن الجيد. سيرة الناس على ذلك، وحيث إنها ليس السيرة جديدة لأنها قضية ابتلائية فتكون ممتدة إلى عصر المعصوم، وحيث لا ردع يثبت الإمضاء. هذا كله هذا كله إعادة، ما أذكرت شيء جديد. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى، يعني تطبيق قاعدة السلطنة، وقد ثبت جواز حفر البالوعة لا بقاعدة السلطنة بل بالتالي بمن أثبتنا بالسيرة المنضاة. هذا كله تقدم سابقا. من الآن نريد نتكلم في المقدمة الثانية. هذا الكلام في المقدمة الأولى في القضية الأولى وهي تطبيق قاعدة السلطنة في حق مالك الدار، هذا كله تقدم، ما ذكرت فرد شيء جديد. الشيء الجديد من الآن وهو الكلام في المقدمة الثانية، قضية ثانية. وهي ماذا القضية الثانية؟ أن الجار تطبق في حقه قاعدة لا ضرر، لأن راح يتضرر بحفر البالوعة من قبل المالك، فلا ضرر تقف أمام ذلك فتحصل معارضة. والدليل هيك كان يقول، وبعد المعارضة نرجع إلى أصل البراءة. هيك الدليل كان يقول. نحن نريد أن نلاحظ أن لا ضرر تجري في حد نفسها، هل تجري أو لا تجري؟ قد يشكل على ذلك بإشكالين، على جريان لا ضرر في حق الجار. الإشكال الأول، يقال إن لا ضرر امتنانية، وإذا طبقت على الجار صح حصل امتنان إعلاما، حصل على الجار، لكن حصل خلاف الامتنان في حق من؟ صاحب الدار الذي يريد يحفر البالوعة، فذاك سوف يتضرر. من الأول أكرر، فحينئذ ما دام يتضرر فيلزم خلف منه، فلا يمكن إذن لا يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر في حق الجار، لأن تطبيق في حق الجار يلزم منه خلاف المنة على من؟ على صاحب الدار الذي يريد يحفر البالوعة. إذا طبق قاعدة لا ضرر في حق الجار ليتضرر الجار، يعني راح تمنع هذا من حفر البالوعة، هو راح يتضرر، وهذا خلاف المنة، وقاعدة لا ضرر امتنانية فلا يمكن تطبيقها في المقام. هذا الإشكال الأول. ويرده، لو سلمنا أن قاعدة لا ضرر امتنانية فهي امتنانية في مساحة ضيقة وليس في جميع المساحة. شنو المقصود في مساحة ضيقة وليس في جميع المساحة؟ يعني هي امتنانية بلحاظ من تجري في حقه، أما امتنانية في حق جميع الناس لا، هي ما ثابت. الذي هو ثابت جزمان القدر المتيقن اللي يلزم خلاف الامتنان في حق من تجري لا ضرر بلحاظه، أما يلزم ألا تكون خلاف المنة في حق بقية الناس فلم يثبت أنها امتنانية بهذا العرض العريض. هذا مضافين. حكاية ثانية نريد نحكي، حكاية ثانية نريد نحكي. لم يثبت من الأساس أن قاعدة لا ضرر هي امتنانية، فإنه ليس فيها تعبير، فإنه ليس فيها تعبير يوحي، يوحي بمن يوحي؟ بالامتنان وبكونها امتنانية. ونحن من أين نستفيد الامتنان؟ من خلال التعبير. فمثلا في حديث الرفع، رفع عن أمتي، رفع عن أمتي 9 أشياء ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما إلى آخره، كلها تذكر كلها. هنا نستفيد الامتنان. ذني رفع ما لا يعلمون، رفع ما استكرهوا، ما نقدر نطبق إلا في مورد الامتنان، لا يلزم من ذلك من التطبيق خلاف المنة. منين نفهم أن امتناني حديث الرفع؟ من التعبير. بالله شو قرأنا يا التعبير مرة ثانية، خلينا نشوف نفهم منه. رفع عن أمتي 9 أشياء، منين تستفيد؟ من رفع عن أمتي، كلمة رفع وكلمة عن أمتي، من هذين التعبيرين يمكن عرفا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام المنة، ويريد يرفع 9 أشياء عن الأمة المرحومة، فنستفيد الامتنان من تعبير رفع، من تعبير عن أمتي. ولكن تعال إلى حديث لا ضرر، هل في تعابيره ما يوحي بالامتنان؟ كلا ثم كلا، فإن التعبير الموجود فيه لا ضرر ولا ضرار، في بعض الروايات في الإسلام، ما بيثر التعبير الذي يوحي بالامتنان. فاستفادة الامتنانية من حديث لا ضرر أول الكلام. إذن لا يمكن أن يقال حديث لا ضرر لا يمكن تطبيقه في حق الجار، لأنه يلزم منا خلاف المنة على صاحب الدار الذي يحتاج إلى بالوعة، إذ يرد عليه أولا أن حديث لا ضرر لم يثبت أنه امتناني، هذا أولا. وثانيا يرد على تطبيق حديث لا ضرر في حق الجار غير مسألة أنه خلاف المنة الذي أشرنا إليه الآن في المناقشة الأولى، بل يرد عليه شيء آخر، وهو أن لا ضرر كما يمكن تطبيقه في حق الجار يمكن تطبيقه في حق صاحب الدار أيضا، يقع فيه ضرر لو لم يحفر البالوعة. فيحصل في تطبيق لا ضرر المعارضة بين تطبيقها على الجار وتطبيقها على صاحب الدار. وبالتالي لا يمكن للجار أن نطبق عليه، لا يمكن أن نطبق على الجار حديث لا ضرر، لا لمسألة الامتنانية بل لمسألة أخرى، وهي ماذا؟ أن تطبيق لا ضرر في حق الجار معارض بتطبيق لا ضرر على صاحب الدار، فلا يمكن بالتالي تطبيق لا ضرر على الجار. هكذا يمكن أن يناقش تطبيق لا ضرر على الجار، لا أقل، يناقش من ناحية من ناحية أنها معارضة بتطبيقها على الجار. إذا كان في الجواب الأول وهي أنها امتنانية فيلزم من تطبيقها على الجار خلف المنة على صاحب الدار، إذا أمكن المناقشة في هذا الجواب فلا يمكن المناقشة في هذا الجواب الثاني، وهو أن تطبيقها على صاحب على الجار معارض بتطبيقها على صاحب الدار، فلا يمكن تطبيقها على صاحب على الجار لأنها معارضة بتطبيقها على صاحب الدار. هذا ولكن الشيخ النائيني ناقش في تحقق المعارضة، أي ناقش في هذا الجواب الثاني، قال لا تتحقق معارضة بين تطبيقها على الجار حيث يلزم منها المعارضة لتطبيقها على صاحب الدار. بعبارة أخرى، قاعد أكرر ترى ما عندي مطلب جديد، أنت إذا تريد تطبقها على الجار وتقول راح يتضرر الجار ولا ضرر يقول بحفر البئر، يعني هون نقول صاحب الدار هم راح يتضرر، صاحب الدار هم راح يتضرر، فلا ضرر إذن لا تجري من الأساس، لا تجري في حقي الجار للمعارضة بتطبيقها على صاحب الدار. طبيعي إذا صارت معارضة النتيجة بعد شنو؟ النتيجة تبقى قاعدة السلطنة في حق صاحب الدار تجري، وتقول له احفر احفر بئر يلا يلا من دون إشكال، لأن بالتالي لا ضرر منشأها قلنا سيرة، آخر ما انتهينا إليه سيرة جرت على ذلك، لكن غاية الأمر يكون يرمم ما يصيب الجار من ضرر. فإذن على هذا الأساس يمكن لصاحب الدار أن يطبق قاعدة السلطنة لكن من خلال مدركه السيرة من دون أي محذور، ولا يعارض بمن بقاعدة الضرر في حق الجار، فإن قاعدة الضرر في حق الجار معارضة بقاعدة الضرر في حق صاحب الدار. هذا ولكن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة ذكر أن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن يقع الضرر، لا يمكن أن تقع المعارضة في مقام تطبيقها. المعارضة في مقام تطبيقها يعني شلون؟ تطبيقها على الجار يتعارض مع تطبيقها على صاحب الدار، فلا يمكن إذن تطبيق لا ضرر على الجار. وطبيعي يبقى قلنا صاحب الدار فقط في جانبه يجري حديث السلطنة بالبيان المتقدم. خب لماذا لا تقع المعارضة؟ الشيخ النائيني قال لا تقع المعارضة بين تطبيقها على الجار وتطبيقها على صاحب الدار. قال لأنه يلزم من ذلك وجود الحكم وعدم الحكم، ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم. ها يعني شنو؟ يعني شنو؟ المقصود هذا توضيحه، يريد هكذا يقول قدس سره: لا ضرر إذا أرادت تجري في حقي، في حق الجار، فلازم ذلك، فلازم ذلك أن صاحب الدار، أن صاحب الدار ليس له، ليس له حق في حفر البالوعة. هذا لازم تطبيق لا ضرر في حق الجار، لازمه أن صاحب الدار لا حق له في حفر البالوعة إذ يلزم ضرر على الجار. فإذا قلنا إن لا ضرر في حق الجار تعارض بتطبيقها على صاحب الدار، لازم ذلك أن صاحب الدار له الحق في حفر البالوعة. ولذلك يلزم، ولذلك طبقت لا ضرر في حقه. والنتيجة من هذا أن صاحب الدار له الحق في حفر البالوعة وليس له الحق في حفر البالوعة. انتهى ما أفاده الشيخ النائيني. طبيعي وهذا شيء غير ممكن. أكرر هذا، أكرر هذا، الشيخ النائيني هكذا يريد أن يقول: لا يمكن أن نقول أن لا ضرر في حق الجار معارضة بلا ضرر في حق صاحب الدار. هذه المعارضة يلزم منها ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم، ثبوت الحق وعدم ثبوت الحق بلحاظ صاحب الدار. يا كيف يلزم؟ قال لأنه إذا لا ضرر طبقت على الجار لازمه إيش؟ قل لي. لازمه لا حق لصاحب الدار في حفر البالوعة إذا طبقت لا ضرر في حق الجار. لازمه أن صاحب الدار لا حق له في حفر البالوعة، لأن ضرر يلزم على الجار. وإذا طبقت، فلحد الآن ثبت على أنه لازم تطبيقها على الجار عدم ثبوت الحق لصاحب الدار في حفر البالوعة، فإذا طبقت لا ضرر على صاحب الدار من باب أن عدم حفر البالوحة يلزم منه تضرره، ولا ضرر يرفع الضرر فيثبت له الحق في الحافر، فالنتيجة له الحق في الحافر، فيلزم من ذلك اجتماع المتناقضين، يعني له الحق في الحافر وعدم الحق له في الحافر. إذن تطبيق لا، إذا قلنا لا ضرر متعارضة في تطبيق على صاحب الدار أو على الجار يلزم منها اجتماع المتناقضين. أريد أكرر ترى ما عندي بعد مطلب، هاي المرة الثانية أو الثالثة قاعد أكرر. ليش يلزم المناقضة من فكرة التعارض؟ إذا أردنا نقول متعارضة لا ضرر تطبيقها على الجار معارض بتطبيقها على صاحب الدار، لأن تطبيقها على الجار لازمه لا حق لصاحب الدار في الحفر، حفر البالوحة، وإذا أردنا نطبقها على صاحب الدار يعني معناه له الحق في حفر البالوحة، فيثبت من خلال ذلك أن له الحق ولا حق له، يلزم التناقض. ولذلك ذكر الشيخ النائيني لا يمكن أن نقول أن لا ضرر في حق الجار معارضة بلا ضرر في حق صاحب الدار، إذ لازم هذه المعارضة ثبوت الحق لصاحب الدار في حفر البالوعة وعدم ثبوت الحق، يعني لزوم اجتماع المتناقضين. هذا ما ذكره الشيخ النائيني قدس سره، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.